الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم هو الدرس 12 من دروس شرح كتاب التوحيد. وصلنا إلى الباب 16 وهو باب الشفاعة. والدرس اليوم من الدروس المهمة جدا في هذا الكتاب، لأن الشفاعة هذه هي التي أو هي السبب التي جعلت الكثير من المشركين يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد غيره. فالمشركون يعبدون الأصنام، كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام يطلبون شفاعته، والمشركون اليوم أيضا عباد القبور كذلك يعبدون الأولياء يطلبون منهم الشفاعة، فهي السبب التي لأجلها عبد غير الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشاهد أنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ولكنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم الذين سيشفعون لنا عند ربنا تبارك وتعالى. وقالوا أيضا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذه هي حجتهم المشركون في عبادة الأصنام، كي تشفع لهم هذه الأصنام وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة في اللغة اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين، ومنه الشفع. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. نحن اليوم نسميها هذه الشفاعة، نحن الآن عندنا فيما بيننا نسميها الواسطة باختصار. ولك شوف لك والله واسطة من أجل أن تحصل على عمل، شوف لك واسطة من أجل أن تمشي المعاملة الفلانية، هذه الشفاعة، هذا المقصود بالشفاعة. فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، مثال الشفاعة التي تكون عند الله تبارك وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. فأهل الجنة عندما يصلون إليها لا يدخلونها إلا أن يستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يطرق باب الجنة ويستفتحها لهم فيشفع لهم بدخول الجنة. هذه توسط النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من أجل إيش؟ من أجل أن يجلب لهم منفعة. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق أن يدخل النار من الموحدين، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يدخلوا النار، فهذا توسط للغير لدفع مضرة، هذا هي معنى الشفاعة. طيب، الآن نأتي لرد شبهة الكفار والمشركون الذين يعبدون من يعبدونه مع الله تبارك وتعالى من أجل أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الذريعة التي أوصلتهم إلى الشرك ردها الله سبحانه وتعالى وأبطل دعواهم. كيف؟ الشفاعة قسمان. الله سبحانه وتعالى لما رد على الكفار والمشركين ما أبطل الشفاعة من أصلها، ما قال لا يوجد شفاعة والشفاعة باطلة، لا. الله سبحانه وتعالى لما رد على الكفار والمشركين أبطل نوعا من أنواع الشفاعة، وهو النوع الذي يتعلق به المشركون، وأبقى نوعا آخر، أبقى نوعا آخر. الأدلة التي ستأتي وسيبسطها المؤلف كلها ستدل على التفصيل الذي سنذكره، نحن الآن سنذكر لكم الخلاصة في الموضوع. خلاصة الموضوع في إبطال هذه الذريعة التي تعلق بها المشركون أن الشفاعة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي كان يتعلق بها المشركون، ما هو ضابطها سيأتي إن شاء الله. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون للأنبياء وتكون للملائكة وتكون للصالحين عند الله تبارك وتعالى، والتي وردت فيها أدلة كثيرة متواترة تبين وجود الشفاعة وأنها حق. إذن ما الفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضاه، بغير إذن الله ولا رضاه، بمعنى ألا يأذن الله سبحانه وتعالى لزيد من الناس بالشفاعة، ولا يرضى أن يشفع في عمرو من الناس، فيشفع زيد عند الله حتى وإن لم يأذن له، ويشفع في عمرو وإن لم يرضى الله سبحانه وتعالى بالشفاعة في عمرو. إذن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضاه، بغير إذنه للشافع أن يشفع، ولا رضاه عن المشفوع أن يشفع فيه. هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية. فعندما يأتي المشرك يريد أن يعبد الصنم من أجل أن يشفع له الصنم عند الله سبحانه وتعالى، نقول له الصنم هذا لا ينفعك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له بالشفاعة، لم يأذن له أن يشفع لك عنده يوم القيامة. طيب بلاش، نحن نترك هذا، خلينا نأتي إذن نعبد محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة يوم القيامة؟ نعم، الأولياء كما يعبدهم أصحاب القبور، يقول لك الأولياء الصالحون لهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، نقول لهم نعم لهم شفاعة، وقد أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة الصالحين، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الشفاعة مثبتة للأنبياء والصالحين وللملائكة في 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 كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا مثبت. طيب إذا نقول لك نحن نعبد الأصنام الأولياء هذه أو نعبد القبور من أجل أن يشفع لنا أصحابه، يعني نقول لهم الشرط الثاني أين أنتم عنه؟ قلنا لكم الشرط الأول أن يأذن للشافع أن يشفع، قلتم لنا الأصنام، قلنا لكم لم يأذن الله سبحانه وتعالى لها بأن تشفع، قلتم لنا الأنبياء، قلنا لكم نعم أذن، لكن بقي عندنا الشرط الثاني أن يرضى أن يشفعوا فيك وأنت مشرك تعبدهم مع الله سبحانه وتعالى، هل رضي الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لا، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن؟ إلا للموحد، الشفاعة للموحدين فقط. كما قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص، إلا لأهل التوحيد. وأنت عندما عبدت الولي الفلاني أو الصنم الفلاني أخللت بإيش؟ بكلمة التوحيد، نقضتها، أفسدتها، فأنت مشرك ولست موحدا، فليست لك شفاعة. وإن طلبت الشفاعة من الأنبياء فلا قدرة لهم على أن يشفعوا فيك، لأنه أذن لهم أن يشفعوا في الموحدين لا في غيرهم، إلا في حالة خاصة واحدة فقط، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لما صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة، حالة خاصة هذه منفردة. أما الباقي فقد ذكر الأدلة الشرعية على أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين. إذن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون بإذن الله وبرضاه، يعني يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع أن يشفع فيه. وأما الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضاه، ما في شيء من هذا القبيل، ما في شفاعة هذه صورتها أبدا، هذه الشفاعة المنفية في شرع الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الأدلة التي ذكرها المؤلف التي تدلنا على التفصيل الذي ذكرناه، نحن أتينا بتفصيل، لكن دائما تقول هات الدليل، أين الدليل؟ لأن مجرد القول بدون دليل يحسنه كل أحد، لكن الأدلة هي الفاصلة في الموضوع. هنا المؤلف يقول باب الشفاعة، يعني ما الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية وذكر أدلتها. قال الله تبارك وتعالى المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، أنذر يا محمد، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أنذر يا محمد، إيش معنى الإنذار؟ إعلام مع تخويف، إعلام مع تخويف، هذا معنى الإنذار. أنذرك بالشيء يعني أعلمك بأنك إن فعلت كذا فأنت على خطر. وأنذر به يعني أنذر بالقرآن. وأنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ هم المؤمنون. المؤمنون هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أما الذين هم من الكفار فهؤلاء لا يبالون لأنهم غير مؤمنين بذلك. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من غير الله تبارك وتعالى ولي ينصرهم، ليس لهم ولي ينصرهم. فالولي هنا هو الناصر، فليس لهم من دونه يعني من دون الله تبارك وتعالى ولي يعني ناصر ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. تذكرهم بذلك وخوفهم وبين لهم بأنهم يوم المحشر ليس لهم نصير ولا لهم إيش شفيع. فهم يتخلون عن عمن ينصرهم ويتخلون عمن يشفع لهم. وهنا الشاهد نفي الشفاعة من دون الله. هنا إيش؟ شفاعة منفية، شفاعة منفية، وذكرنا نحن ضابطها. الآن ستأتينا أدلة تدل على نفي الشفاعة وأدلة تدل على إثبات الشفاعة، وستأتي أدلة مفصلة. الآن هنا عندنا ماذا؟ نفي. الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. هنا أثبت الشفاعة ولا ما أثبت؟ أثبت شفاعة، ولكنه أثبت شفاعة مملوكة لله تبارك وتعالى. فأي شفاعة؟ جميع الشفاعات مملوكة لله سبحانه وتعالى. الشفاعة أنواع، تفصيلها في كتب الاعتقاد. لها شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة به، وشفاعة عامة له وللمؤمنين. شفاعة خاصة به كشفاعته في أهل الموقف، شفاعة عامة للجميع كإخراج العصاة من النار. وأنواع كثيرة، محل التفصيل فيها كتب الاعتقاد. أما هنا في التوحيد هذا الذي يهمنا، التفصيل ما بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. هنا قال قل لله الشفاعة جميعا، يعني الشفاعة كلها مملوكة لله تبارك وتعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها. هذا المراد من هذه الآية، أنتم تذهبون وتطلبونها من من؟ من الأصنام، تعبدونها كي تشفع لكم، ليس لها الأصنام شيء منها، إنما هي لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت مملوكة لله فتطلب من الله تبارك وتعالى لا من غيره، فاعبدوه هو ووحدوه هو كي تنالوا الشفاعة إذا أردتم الشفاعة. إذن هنا عندنا إيش؟ إثبات للشفاعة، لكن إثبات لشفاعة مملوكة لله تبارك وتعالى، وهي التي تكون بإذنه ورضاه، كما ستأتي أدلة تدل على ذلك أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآن بدأ التفصيل، نكمل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده؟ هذا السؤال، لكن ليس المراد منه الاستفهام، وإنما المراد منه النفي. كأن تقول مثلا أنت مميزا في جانب من الجوانب، أن تكون مثلا رجلا مفتول العضلات، قوي، مصارع، وتعلم أنه لا أحد يستطيع أن يغلبك، ماذا تسأل؟ تقول لهم ماذا؟ تقول من الذي يستطيع أن يصرعني؟ من هذا الذي يستطيع أن يصرعني؟ إيش تريد من هذا؟ أنه لا يوجد أحد يقدر على ذلك. هذه طريقة في اللغة العربية تستعمل. المخرج مخرج سؤال، لكن المراد منه النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. هذا الجواب، لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. فهنا إثبات ونفي للشفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة بهذه الآية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أنه لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه. فنفي للشفاعة التي تكون بغير إذن الله، وإثبات للشفاعة التي تكون بإذنه تبارك وتعالى. إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع أن يشفع فيه، عندئذ تكون الشفاعة ثابتة، وإلا فلا. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية الثانية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني حتى من أذن له بالشفاعة لا يشفع إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا أن يأذن له بالشفاعة، ولا يمكنه أن يشفع لأحد إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال تبارك وتعالى. وهذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كقوله تبارك وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا إيش؟ لا تنفع الشفاعة، هذا نفي للشفاعة، إلا شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، معنى واحد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. انظر الكلام في من، وكم من ملك في السماوات، تكثير هذا الأسلوب أسلوب التكثير. فهذه كاملة تسمى بكم الخبرية للتكثير، يعني هناك ملائكة كثر في السماوات، وكم من ملك، ومن الحديث عن من، عن الملائكة الذين لهم قدر عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا. إذا أرادوا أن يشفعوا فلا يمكنهم الشفاعة، ولا فلا يمكنهم الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع، أن يشفع ويرضى بالشفاعة، يرضى بأن يشفع الشافع، ويرضى في المشفوع أن يشفع فيه. هؤلاء الملائكة الذين هم مقربون إلى الله تبارك وتعالى. فما بالك بالأصنام اللات والعزى والولي الفلاني والقبر الفلاني، كلها من باب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية آية عظيمة، قطعت جميع أسباب الشرك، أغلقت أسباب الشرك كلها، هي أربع نفاها الله سبحانه وتعالى نفيا مرتبا، بدأ من الأعلى وانتقل إلى الأدنى. قال قل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم دعاء مثلا، الذين زعمتم من دون الله، الذين تزعمون تزعمون فيهم الشفاعة، تزعمون لهم الأسباب التي تجعلكم تعبدونهم مع الله تبارك وتعالى. هل سيستجيبون لكم لو دعوتموهم؟ لن يحصل، فلا قدرة لهم على الاستجابة لما سيأتي إن شاء الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ماذا سينفعكم لو دعوتموهم وهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تدعو الولي الفلاني، تأتي عند قبره وتتضرع إليه، رزقني، اهدني، وفقني، اشفني، هو لا يملك، هو لا يملك شيئا، لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملكون مثقال ذرة، وزن ذرة، الذرة اللي هي النملة الصغيرة، وهذا يذكر لتقليل الشيء، لتقليل الوزن، أقل وزن ممكن. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون شيئا البتة. هذه واحدة، لأن الذي يدعى ويعبد ويتضرع إليه لماذا يفعل معه هذا؟ لأجل أن يعطي. طيب هو فاقد لهذا الشيء فكيف يعطي؟ لا يملك شيئا. طيب ممكن تقول ممكن هو ما يملك، لكن ممكن له شراكة ولو ضئيلة في الموضوع. قالك وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء لا في قليل ولا في كثير، لا يملكون وليست لهم شراكة. يقول ممكن لا يكون لهم شراكة ولا ملك، لكن لهم معونة، يعينون، يساعدون في شيء. جاءت التي بعدها، قال وما لهم منهم، وما له منهم من ظهير. أي ليس لله من معبوداتكم التي تعبدونها من أصنام وغيرها من معين، يعني لا يعينه لا صنم ولا ولي ولا غير ذلك، ما أحد عانه على خلق السماوات والأرض وعلى كل ما يملك سبحانه وتعالى. وما لله مما تعبدون من ظهير من معين، لأنك ربما تقول والله إذا كان أعان ربما يكون له نصيب في الأمر، يعني كونه أعان الله سبحانه وتعالى يعطيه شيء من التصرف، ما له إعانة أصلا. ولا تنفع الشفاعة عنده، تقول ربما والله صح لا يملك وليست له شراكة ولا هو معين في شيء، بقيت الشفاعة ربما يشفع لي. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهل أذن للأصنام التي تعبدونها أيها المشركون؟ لم يأذن. فائدة الآية تتبين بما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام التيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، نفى الله عما سواه، نفى الله عما سواه يعني عن غيره، كل ما يتعلق به المشركون، الأسباب التي يتعلق بها المشركون من أجل أن يعبدوا غير الله معه كلها نفاها، ما أبقى لهم حجة ولا عذر أبدا. فنفى أن يكون لغيره ملك، أي لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى مالك شيء من هذا الكون، السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، أو قسط منه ولا جزء حتى من الملك بشراكة يعني، أو يكون عونا لله. قد نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون أحد من الذين تعبدون عونا لله تبارك وتعالى، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى من أذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع فلا يمكنه أن يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه، ولا يرضى الله إلا في أهل التوحيد. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الشفاعة في أهل الموقف كما جاء في الصحيحين، عندما يبعث الناس من قبورهم يجتمعون في أرض المحشر تقترب عليهم الشمس وتبعد عنهم قدر ميل، فيغوصون في عرقهم كل على حسب ذنوبه، منهم من يبلغ به العرق إلى الكعبين، منهم إلى الركبتين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يغطيه كامل حسب الأعمال، ولا ينجو من هذا إلا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحرارة الشمس هذه، فيطول بهم الوقوف، فيأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة أن يشفعوا عند الله من أجل أن يبدأ بالحساب، يأتون لآدم فيذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي، ويأتون إلى نوح إلى موسى وإلى عيسى وكل واحد يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي، حتى يرشدوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لهم ذاك رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعليكم به، ويذهبون إليه. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخر عند العرش، يسجد ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، لا يبدأ بالشفاعة أولا كما قال المؤلف، قال إنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ما يبدأ مباشرة بالشفاعة، لا، يقدم ثناء عريضا على الله سبحانه وتعالى، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع حتى أذن له بإيش؟ بالشفاعة. هذا الذي يدل عليه الحديث. وقال له أبو هريرة، والكلام لابن تيمية رحمه الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن تعرف عندئذ من الذي يرتضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه، وهو المخلص الموحد، لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال وهو يعتقدها ويدين لله بها، هذا هو الذي تنفعه، لا مجرد أن يتلفظ بها. قال المؤلف، قال ابن تيمية رحمه الله، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، هي حقيقة في النهاية هي رحمة من الله تبارك وتعالى، أن أذن للشافع أن يشفع وأذن للمشفوع أن يشفع فيه، ليكرمه، أي ليكرم من أذن له بالشفاعة كالنبي صلى الله عليه وسلم، وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. هل بقي عذر لأهل، انتهى كلام ابن تيمية، هل بقي عذر للمشركين أن يشركوا؟ ما بقي لهم شيء، ما بقي له شيء، فأغلق الله تبارك وتعالى عليهم جميع الأسباب التي ممكن أن يتعلقوا بها فيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى ويخضعون له. اليوم الذي نعيش فيه نحن كتماما كما كان المشركون يفعلون، المشركون كانوا مع أصنامهم، ومشركو زماننا مع القبور مع الأولياء، يعبدونهم يخضعون لهم، الذبح الذي نذبحه لله هم يذبحونه للقبور، الدعاء الذي ندعوه نحن لله ونخلص فيه لله تبارك وتعالى هم يدعونه للقبور، النذر الذي ننذره لله تبارك وتعالى هم ينذرونه للقبور، وهكذا. أي عبادة أعظم من هذه؟ يتقربون بها إلى أوليائهم من أجل إيش؟ من أجل أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. هذا الذي كان يفعله المشركون تماما بنصوص هذه الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب يريد منه المؤلف أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على أن ينفع عمه بالهداية بالاستغفار له، ومع ذلك لم يستطع، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. فإذا كان البشر والخلق جميعا لا قدرة لهم على منفعة أحد وضرته إلا بإذن الله تبارك وتعالى، إذن فاللجوء يكون إلى الله تبارك وتعالى، والعبادة تكون لله تبارك وتعالى، هذا المراد من هذا الباب. الآية قالوا نزلت في قصة أبي طالب، وذكرها لنا المؤلف، فقال قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. انظروا بارك الله فيكم، الآن أبو طالب على فراش الموت، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده رفقته أصحابه، وانظروا إلى رفقة السوء وما تفعل بالإنسان. أصحابه هؤلاء هم عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، رؤوس الكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يحثه على ماذا؟ يحثه على الإسلام، أن يسلم كي يموت موحدا. فيقول له: اذكر هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، كي تكون لك حجة عند الله تبارك وتعالى، كي تكون حجة لك عند الله تبارك وتعالى، فتتخلص من نار جهنم، من الخلود فيها. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، الكلام الآن لمن؟ لعبد الله بن أبي أمية ولأبي جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يا أبا طالب أتزهد في الدين الذي كان عليه عبد المطلب جدك أو أبوك؟ دين الآباء والأجداد هذا دين كان معظما عنده، فذكروه بهذا. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على إسلامه، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكرر، وهم يعيدون ويكررون نفس الكلام. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. إذن مات على إيش؟ على الكفر، مات كافرا، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا النوع من الكفر، كفر الإباء والاستكبار، لأنه جاء في روايات أنه أبى أن يقول ذلك كي لا تعيره نساء قريش، وكي لا يقال بأن إثه قد علت على رأسه، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا الشاهد الآن، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، يطلب له المغفرة من الله تبارك وتعالى، أراد أن يشفع فيه بدعائه له. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان لهم هذا، فلا يجوز هذا الفعل أن يستغفروا للمشركين. انظروا إلى حال الضلال من دعاة السوء اليوم، عندما يموت بعض رؤوس وصناديد الكفر في هذا الزمن يترحمون عليهم، مخالفين لهذه الآية صراحة، ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كان الكافر هذا قريبا لك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، خلاص بعد ما تبين لك أنه مات على الكفر فليس لك أن تستغفر له. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا محمد لا تهدي من أحببت له الهداية، ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا بعض أهل العلم قال لا تهدي من أحببت له الهداية، وبعضهم قال لا تهدي من أحببته، ليس موضوعنا الآن. قال: ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثبتة لله تبارك وتعالى، فهو الذي بيده الهداية. وما أذن الله تبارك وتعالى لنبيه أن يستغفر له بعد ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صاحب المقام الرفيع عند ربنا تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فغيره من باب أولى. هذا الشاهد من ذكر هذه القصة مع هذه الآية التي ذكرها المؤلف. فمعنى ذلك المطلوب منك أن تكون عبادتك خالصة لله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء، صلى الله يوفقنا وإياكم إلى طاعته نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم هو الدرس 12 من دروس شرح كتاب التوحيد. وصلنا إلى الباب 16 وهو باب الشفاعة. والدرس اليوم من الدروس المهمة جدا في هذا الكتاب، لأن الشفاعة هذه هي التي أو هي السبب التي جعلت الكثير من المشركين يشرك بالله تبارك وتعالى ويعبد غيره. فالمشركون يعبدون الأصنام، كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام يطلبون شفاعته، والمشركون اليوم أيضا عباد القبور كذلك يعبدون الأولياء يطلبون منهم الشفاعة، فهي السبب التي لأجلها عبد غير الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الشاهد أنهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ولكنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم الذين سيشفعون لنا عند ربنا تبارك وتعالى. وقالوا أيضا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذه هي حجتهم المشركون في عبادة الأصنام، كي تشفع لهم هذه الأصنام وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة في اللغة اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين، ومنه الشفع. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. نحن اليوم نسميها هذه الشفاعة، نحن الآن عندنا فيما بيننا نسميها الواسطة باختصار. ولك شوف لك والله واسطة من أجل أن تحصل على عمل، شوف لك واسطة من أجل أن تمشي المعاملة الفلانية، هذه الشفاعة، هذا المقصود بالشفاعة. فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، مثال الشفاعة التي تكون عند الله تبارك وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. فأهل الجنة عندما يصلون إليها لا يدخلونها إلا أن يستفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يطرق باب الجنة ويستفتحها لهم فيشفع لهم بدخول الجنة. هذه توسط النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من أجل إيش؟ من أجل أن يجلب لهم منفعة. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق أن يدخل النار من الموحدين، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن لا يدخلوا النار، فهذا توسط للغير لدفع مضرة، هذا هي معنى الشفاعة. طيب، الآن نأتي لرد شبهة الكفار والمشركون الذين يعبدون من يعبدونه مع الله تبارك وتعالى من أجل أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الذريعة التي أوصلتهم إلى الشرك ردها الله سبحانه وتعالى وأبطل دعواهم. كيف؟ الشفاعة قسمان. الله سبحانه وتعالى لما رد على الكفار والمشركين ما أبطل الشفاعة من أصلها، ما قال لا يوجد شفاعة والشفاعة باطلة، لا. الله سبحانه وتعالى لما رد على الكفار والمشركين أبطل نوعا من أنواع الشفاعة، وهو النوع الذي يتعلق به المشركون، وأبقى نوعا آخر، أبقى نوعا آخر. الأدلة التي ستأتي وسيبسطها المؤلف كلها ستدل على التفصيل الذي سنذكره، ونحن الآن سنذكر لكم الخلاصة في الموضوع. خلاصة الموضوع في إبطال هذه الذريعة التي تعلق بها المشركون أن الشفاعة قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي كان يتعلق بها المشركون، ما هو ضابطها سيأتي إن شاء الله. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون للأنبياء وتكون للملائكة وتكون للصالحين عند الله تبارك وتعالى، والتي وردت فيها أدلة كثيرة متواترة تبين وجود الشفاعة وأنها حق. إذن ما الفرق بين الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضاه، بغير إذن الله ولا رضاه، بمعنى ألا يأذن الله سبحانه وتعالى لزيد من الناس بالشفاعة، ولا يرضى أن يشفع في عمرو من الناس، فيشفع زيد عند الله حتى وإن لم يأذن له، ويشفع في عمرو وإن لم يرضى الله سبحانه وتعالى بالشفاعة في عمرو. إذن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضاه، بغير إذنه للشافع أن يشفع، ولا رضاه عن المشفوع أن يشفع فيه. هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية. فعندما يأتي المشرك يريد أن يعبد الصنم من أجل أن يشفع له الصنم عند الله سبحانه وتعالى، نقول له الصنم هذا لا ينفعك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن له بالشفاعة، لم يأذن له أن يشفع لك عنده يوم القيامة. طيب بلاش، نحن نترك هذا، خلينا نأتي إذن نعبد محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة يوم القيامة؟ نعم، الأولياء كما يعبدهم أصحاب القبور، يقول لك الأولياء الصالحون لهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، نقول لهم نعم لهم شفاعة، وقد أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعة الصالحين، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الشفاعة مثبتة للأنبياء والصالحين وللملائكة في 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 كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا مثبت. طيب إذا نقول لك نعم نعبد الأصنام الأولياء هذه أو نعبد القبور من أجل أن يشفع لنا أصحابه، يعني نقول لهم الشرط الثاني أين أنتم عنه؟ قلنا لكم الشرط الأول أن يأذن للشافع أن يشفع، قلتم لنا الأصنام، قلنا لكم لم يأذن الله سبحانه وتعالى لها بأن تشفع، قلتم لنا الأنبياء، قلنا لكم نعم أذن، لكن بقي عندنا الشرط الثاني أن يرضى أن يشفعوا فيك وأنت مشرك تعبدهم مع الله سبحانه وتعالى، هل رضي الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لا، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن؟ إلا للموحد، الشفاعة للموحدين فقط. كما قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص، إلا لأهل التوحيد. وأنت عندما عبدت الولي الفلاني أو الصنم الفلاني أخللت بإيش؟ بكلمة التوحيد، نقضتها، أفسدتها، فأنت مشرك ولست موحدا، فليست لك شفاعة. وإن طلبت الشفاعة من الأنبياء فلا قدرة لهم على أن يشفعوا فيك، لأنه أذن لهم أن يشفعوا موحدين لا في غيرهم، إلا في حالة خاصة واحدة فقط، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لما صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة، حالة خاصة هذه منفردة. أما الباقي فقد ذكر الأدلة الشرعية على أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين. إذن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تكون بإذن الله وبرضاه، يعني يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع أن يشفع فيه. وأما الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضاه، ما في شيء من هذا القبيل، ما في شفاعة هذه صورتها أبدا، هذه الشفاعة المنفية في شرع الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الأدلة التي ذكرها المؤلف التي تدلنا على التفصيل الذي ذكرناه. نحن أتينا بتفصيل، لكن دائما تقول هات الدليل، أين الدليل؟ لأن مجرد القول بدون دليل يحسنه كل أحد، لكن الأدلة هي الفاصلة في الموضوع. هنا المؤلف يقول باب الشفاعة، يعني ما الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية وذكر أدلتها. قال الله تبارك وتعالى المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، أنذر يا محمد، الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أنذر يا محمد، إيش معنى الإنذار؟ إعلام مع تخويف، إعلام مع تخويف، هذا معنى الإنذار. أنذرك بالشيء يعني أعلمك بأنك إن فعلت كذا فأنت على خطر. وأنذر به يعني أنذر بالقرآن. وأنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. من هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ هم المؤمنون، المؤمنون هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أما الذين هم من الكفار فهؤلاء لا يبالون لأنهم غير مؤمنين بذلك. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من غير الله تبارك وتعالى ولي ينصرهم، ليس لهم ولي ينصرهم. فالولي هنا هو الناصر، فليس لهم من دونه يعني من دون الله تبارك وتعالى ولي يعني ناصر ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. تذكرهم بذلك وخوفهم وبين لهم بأنهم يوم المحشر ليس لهم نصيرا ولا لهم إيش شفيع. فهم يتخلون عن عمن ينصرهم ويتخلون عمن يشفع لهم. وهنا الشاهد نفي الشفاعة من دون الله، هنا إيش؟ شفاعة منفية، شفاعة منفية. وذكرنا نحن ضابطها. الآن ستأتينا أدلة تدل على نفي الشفاعة وأدلة تدل على إثبات الشفاعة، وستأتي أدلة مفصلة. الآن هنا عندنا ماذا؟ نفي. الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. هنا أثبت الشفاعة ولا ما أثبت؟ أثبت شفاعة، ولكنه أثبت شفاعة مملوكة لله تبارك وتعالى. فأي شفاعة؟ جميع الشفاعات مملوكة لله سبحانه وتعالى. الشفاعة أنواع، تفصيلها في كتب الاعتقاد. لا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة به، وشفاعة عامة له وللمؤمنين. شفاعة خاصة به كشفاعته في أهل الموقف، شفاعة عامة للجميع كإخراج العصاة من النار، وأنواع كثيرة محل التفصيل فيها كتب الاعتقاد. أما هنا في التوحيد هذا الذي يهمنا، التفصيل ما بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. هنا قال قل لله الشفاعة جميعا، يعني الشفاعة كلها مملوكة لله تبارك وتعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها. هذا المراد من هذه الآية. أنتم تذهبون وتطلبونها من من؟ من الأصنام، تعبدونها كي تشفع لكم، ليس لها الأصنام شيء منها، إنما هي لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت مملوكة لله فتطلب من الله تبارك وتعالى لا من غيره، فاعبدوه هو ووحدوه هو كي تنالوا الشفاعة إذا أردتم الشفاعة. إذن هنا عندنا إيش؟ إثبات للشفاعة، لكن إثبات لشفاعة مملوكة لله تبارك وتعالى، وهي التي تكون بإذنه ورضاه، كما ستأتي أدلة تدل على ذلك أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآن بدأ التفصيل، نكمل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده؟ هذا السؤال، لكن ليس المراد منه الاستفهام، وإنما المراد منه النفي. كأن تكون مثلا أنت مميزا في جانب من الجوانب، أن تكون مثلا رجلا مفتول العضلات، قوي، مصارع، وتعلم أنه لا أحد يستطيع أن يغلبك، ماذا تسأل؟ تقول لهم ماذا؟ تقول من الذي يستطيع أن يصرعني؟ من هذا الذي يستطيع أن يصرعني؟ إيش تريد من هذا؟ أو لا يوجد أحد يقدر على ذلك. هذه طريقة في اللغة العربية تستعمل. المخرج مخرج سؤال، لكن المراد منه النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. هذا الجواب. لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. فهنا إثبات ونفي للشفاعة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة بهذه الآية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أنه لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه. فنفي للشفاعة التي تكون بغير إذن الله، وإثبات للشفاعة التي تكون بإذنه تبارك وتعالى. إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ورضي عن المشفوع أن يشفع فيه، عندئذ تكون الشفاعة ثابتة، وإلا فلا. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية الثانية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني حتى من أذن له بالشفاعة لا يشفع إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا أن يأذن له بالشفاعة، ولا يمكنه أن يشفع لأحد إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما قال تبارك وتعالى. وهذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كقوله تبارك وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا إيش؟ لا تنفع الشفاعة، هذا نفي للشفاعة، إلا شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، معنى واحد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. انظر الكلام في من، وكم من ملك في السماوات، تكثير، هذا الأسلوب أسلوب التكثير، فهذه كم التي تسمى بكم الخبرية للتكثير، يعني هناك ملائكة كثر في السماوات. وكم من ملك، ومن الحديث عن من؟ عن الملائكة الذين لهم قدر عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا. إذا أرادوا أن يشفعوا فلا يمكنهم الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى بالشفاعة، يرضى بأن يشفع الشافع، ويرضى في المشفوع أن يشفع فيه. هؤلاء الملائكة الذين هم مقربون إلى الله تبارك وتعالى. فما بالك بالأصنام اللات والعزى والولي الفلاني والقبر الفلاني، كلها من باب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية آية عظيمة، قطعت جميع أسباب الشرك، أغلقت أسباب الشرك كلها، هي أربع نفاها الله سبحانه وتعالى نفيا مرتبا، بدأ من الأعلى وانتقل إلى الأدنى. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم دعاء مثلا، الذين زعمتم من دون الله، الذين تزعمون فيهم الشفاعة، تزعمون لهم الأسباب التي تجعلكم تعبدونهم مع الله تبارك وتعالى. هل سيستجيبون لكم لو دعوتموهم؟ لن يحصل، فلا قدرة لهم على الاستجابة لما سيأتي إن شاء الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ماذا سينفعكم لو دعوتموهم وهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فادعوا الولي الفلاني، تأتي عند قبره وتتضرع إليه ارزقني اهدني وفقني اشفني، هو لا يملك، هو لا يملك شيئا، لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملكون مثقال ذرة، وزن ذرة، الذرة اللي هي النملة الصغيرة. وهذا يذكر لتقليل الشيء، لتقليل الوزن، أقل وزن ممكن. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون شيئا البتة. هذه واحدة، لأن الذي يدعى ويعبد ويتضرع إليه لماذا يفعل معه هذا؟ من أجل أن يعطي. طيب هو فاقد لهذا الشيء، فكيف يعطي؟ لا يملك شيئا. طيب ممكن تقول ممكن هو ما يملك، لكن ممكن له شراكة ولو ضئيلة في الموضوع. قالك وما لهم فيهما من شرك. ليسوا شركاء لا في قليل ولا في كثير، لا يملكون وليست لهم شراكة. يقول ممكن لا يكون لهم شراكة ولا ملك، لكن لهم معون، يعينون، يساعدون في شيء. جاءت التي بعدها، قال وما لهم منهم، وما له منهم من ظهير، أي ليس لله من معبوداتكم التي تعبدونها من أصنام وغيرها من معين، يعني لا يعينه لا صنم ولا ولي ولا غير ذلك، ما أحد عانه على خلق السماوات والأرض وعلى كل ما يملك سبحانه وتعالى. وما لله مما تعبدون من ظهير، من معين. لأنك ربما تقول والله إذا كان أعان ربما يكون له نصيب في الأمر، يعني كونه أعان الله سبحانه وتعالى يعطيه شيء من التصرف، ما له إعانة أصلا. ولا تنفع الشفاعة عنده، تقول ربما والله صح لا يملك وليست له شراكة ولا هو معين في شيء، ما بقيت الشفاعة ربما يشفع لي. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهل أذن للأصنام التي تعبدونها أيها المشركون؟ لم يأذن. فائدة الآية تتبين بما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه، نفى الله عما سواه يعني عن غيره، كل ما يتعلق به المشركون، الأسباب التي يتعلق بها المشركون من أجل أن يعبدوا غير الله معه كلها نفاها، ما أبقى لهم حجة ولا عذر أبدا. فنفى أن يكون لغيره ملك، أي لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى مالك شيء من هذا الكون، السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، أو قسط منه، أي ولا جزء حتى من الملك بشراكة يعني، أو يكون عونا لله. قد نفى الله سبحانه وتعالى أن يكون أحد من الذين تعبدون عونا لله تبارك وتعالى، ولم يبقى إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تبارك وتعالى، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حتى من أذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع، فلا يمكنه أن يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه، ولا يرضى الله إلا في أهل التوحيد. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الشفاعة في أهل الموقف كما جاء في الصحيحين عندما يبعث الناس من قبورهم يجتمعون في أرض المحشر تقترب عليهم الشمس وتبعد عنهم قدر ميل فيغوصون في عرقهم كل على حسب ذنوبه منهم من يبلغ به العرق إلى الكعبين منهم إلى الركبتين ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يغطيه كامل حسب الأعمال ولا ينجو من هذا إلا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحرارة الشمس هذه فيطول بهم الوقوف فيأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة أن يشفعوا عند الله من أجل أن يبدأ بالحساب يأتون لآدم فيذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي ويأتون إلى نوح إلى موسى وإلى عيسى وكل واحد يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي حتى يرشدوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم ذاك رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فعليكم به ويذهبون إليه فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخر عند العرش يسجد ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه لا يبدأ بالشفاعة أولا كما قال المؤلف قال إنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ما يبدأ مباشرة بالشفاعة لا يقدم ثناء عريضا على الله سبحانه وتعالى لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع حتى أذن له بإيش بالشفاعة هذا الذي يدل عليه الحديث وقال له أبو هريرة والكلام لابن تيمية رحمه الله من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إذا تعرف عندئذ من الذي يرتضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه وهو المخلص الموحد لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال وهو يعتقدها ويدين لله بها هذا هو الذي تنفعه لا مجرد أن يتلفظ بها قال المؤلف قال ابن تيمية رحمه الله فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع هي حقيقة في النهاية هي رحمة من الله تبارك وتعالى أن أذن للشافع أن يشفع وأذن للمشفوع أن يشفع فيه ليكرمه أي ليكرم من أذن له بالشفاعة كالنبي صلى الله عليه وسلم وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص هل بقي عذر لأهل انتهى كلام ابن تيمية هل بقي عذر للمشركين أن يشركوا ما بقي لهم شيء ما بقي له شيء فأغلق الله تبارك وتعالى عليهم جميع الأسباب التي ممكن أن يتعلقوا بها فيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى ويخضعون له اليوم الذي نعيش فيه نحن كتماما كما كان المشركون يفعلون المشركون كانوا مع أصنامهم ومشركو زماننا مع القبور مع الأولياء يعبدونهم يخضعون لهم الذبح الذي نذبحه لله هم يذبحونه للقبور الدعاء الذي ندعوه نحن لله ونخلص فيه لله تبارك وتعالى هم يدعونه للقبور النذر الذي ننذره لله تبارك وتعالى هم ينذرونه للقبور وهكذا أي عبادة أعظم من هذه يتقربون بها إلى أوليائهم من أجل إيش؟ من أجل أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى هذا الذي كان يفعله المشركون تماما بنصوص هذه الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا الباب قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب يريد منه المؤلف أن يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على أن ينفع عمه بالهداية بالاستغفار له، ومع ذلك لم يستطع، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى. فإذا كان البشر والخلق جميعا لا قدرة لهم على منفعة أحد وضرته إلا بإذن الله تبارك وتعالى، إذن فاللجوء يكون إلى الله تبارك وتعالى، والعبادة تكون لله تبارك وتعالى. هذا المراد من هذا الباب. الآية قالوا نزلت في قصة أبي طالب، وذكرها لنا المؤلف، فقال: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي ابن أبي أمية وأبو جهل. انظروا بارك الله فيكم، الآن أبو طالب على فراش الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده رفقته أصحابه، وانظروا إلى رفقة السوء وما تفعل به الإنسان. أصحابه هؤلاء هم عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، رؤوس الكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يحثه على ماذا؟ يحثه على الإسلام، أن يسلم كي يموت موحدا. فيقول له: اذكر هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، كي تكون لك حجة عند الله تبارك وتعالى، كي تكون حجة لك عند الله تبارك وتعالى، فتتخلص من نار جهنم، من الخلود فيها. قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، الكلام الآن لمن؟ لعبد الله بن أبي أمية ولأبي جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يا أبا طالب أتزهد في الدين الذي كان عليه عبد المطلب جدك أو أبوك؟ دين الآباء والأجداد هذا دين كان معظما عنده، فذكروه بهذا. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على إسلامه، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكرر، وهم يعيدون ويكررون نفس الكلام، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. إذن مات على إيش؟ على الكفر، مات كافرا، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا النوع من الكفر، كفر الإباء والاستكبار، لأنه جاء في روايات أنه أبى أن يقول ذلك كي لا تعيره نساء قريش، وكي لا يقال بأن إثته قد علت على رأسه، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا الشاهد الآن، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، يطلب له المغفرة من الله تبارك وتعالى، أراد أن يشفع فيه بدعائه له. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ما كان لهم هذا، فلا يجوز هذا الفعل أن يستغفروا للمشركين. انظروا إلى حال الضلال من دعاة السوء اليوم، عندما يموت بعض رؤوس وصناديد الكفر في هذا الزمن يترحمون عليهم، مخالفين لهذه الآية صراحة. ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كان الكافر هذا قريبا لك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، خلاص بعد ما تبين لك أنه مات على الكفر فليس لك أن تستغفر له. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، إنك يا محمد لا تهدي من أحببت له الهداية ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا بعض العلم قال لا تهدي من أحببت له الهداية، وبعضهم قال لا تهدي من أحببته، ليس موضوعنا الآن. قال ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثبتة لله تبارك وتعالى، فهو الذي بيده الهداية. وما أذن الله تبارك وتعالى لنبيه أن يستغفر له بعد ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صاحب المقام الرفيع عند ربنا تبارك وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فغيره من باب أولى. هذا الشاهد من ذكر هذه القصة مع هذه الآية التي ذكرها المؤلف. فمعنى ذلك المطلوب منك أن تكون عبادتك خالصة لله تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء، صلى الله يوفقنا وإياكم إلى طاعته نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.